تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأ ببعض الأسئلة. سام يقول: هل التداوي بالحجامة من السنة وما أفضل وقت للحجامة؟ ثبت في أحاديث كثيرة استحباب الحجامة وأن الشفاء منوط ببعض الأشياء من ضمنها الحجامة. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، قال: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وكذلك يعني ورد أحاديث أخرى في فضل الحجامة، كالأحاديث التي وردت في الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت بأمة أو بمجموعة من الأنبياء إلا قالوا: أوصي أمتك بالحجامة. وأيضا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أصحاب السنن عن إبراهيم الخليل عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه قال: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. فهذه الأحاديث تدل على أن الحجامة من أسباب الشفاء ومن الأمور التي يجعل الله فيها الشفاء، من أسباب الصحيحة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إليه أحد رأسه أمره أن يحتجم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في اليافوخ، احتجم في وسط رأسه، واحتجم في الكاهل، وفي أحاديث يعني كثيرة. فإذا الحجامة ثابتة، وكذلك يعني الطب كما يقال بابوه التجربة، فالحجامة مجربة في أشياء كثيرة جدا، وجد نفعها لا سيما في ألم الرأس، ألم الظهر، وألم كثيرة جدا، يجعل الله الحجامة سببا لذهاب تلك الآلام. أما الأيام المستحبة في الحجامة فالأمر ثابت من جهة السنة ومن جهة أيضا الطب. ففي كتاب القانون لابن سينا أنه قال، نقل هذا الكلام عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في جزء الطب النبوي، ذكر أن في أول الشهر بتكون الأخلاط قليلة وفي آخر الشهر كذلك. قال: أما في وسط الشهر ويوم 17 والـ19 والـ21 بيكون الأخلاط كثيرة، فبتكون الحجامة نافعة. وهذا ما ذكره ابن سينا وما ذكره ابن القيم قد ورد به حديث مرفوع حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بإذن الأيام المصعبة في الحجامة كما يسأل السائل هي 17، من كان محتجما فليحتجم في 17 أو 19 أو في 21. إنسان يقول: في بعض الأحيان يحدث أن أنسى هل مسحت على رأسي في الوضوء أم لا، ما حكم ذلك وما هو القول الراجح؟ المسألة فيها تفصيل. لو الإنسان بعد ما ينتهي من العبادة وطرأ على الشك، بإذا طرو الشك لنوعين، إما هو في العبادة نفسها أو بعد العبادة. بعد العبادة أجمعوا إن ده من الوسواس الذي لا يلتفت إليها الإنسان. يعني السائل الكريم بعد ما يخلص الوضوء هو: يا ترى أنا مسحت رأسي ولا لا، يا ترى أنا غسلت وجهي ولا لا. طبعا لقائل أن يقول ممكن ينظر هل في ماء ولا لا، لكن على كل حال القاعدة الأصيلة إن الإنسان لو طرأ عليه الشك، وهذه القاعدة نقل غير واحد من العلم إجماع عليها، إن طرو الشك بعد انتهاء العبادة يعتبر وسوسة ولا اعتبار له، لا اعتبار له، لأن الأصل إن العبادة وقعت صحيح. فبعد ما ينتهي من الحج يقول: هو أنا بت لاليمين ولا لأ، هو أنا رميت الجمرات ولا لأ، هو هل إن أنا رميت بسبع جمرات ولا خمس جمرات ولا جمرتين، هل طفت ست أشواط ولا خمس أشواط. بعد انتهاء العبادة لا عبرة بكل هذا، وده يعتبر من الوسوسة بغير خلاف من أهل العلم. أما إن كان داخل العبادة فالمسألة فيها تفصيل أيضا. إن كان داخل العبادة، إن كان الإنسان مبتلى بالوسوسة فلا يلتفت إلى هذا مطلقا. طب نغسل ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك؟
الله يحفظك. بارك الله فيك.
بقول لحضرتك لو انا عندي النتيجة بتاعة اخر السنة بتبقى عليها ايات قرآنية، فانا اقدر استعملها يعني ازاي؟ بتبقى مثلا وحتى عند جيراني وعند والدتي، فاخر بيحطوها مثلا تحت السرير كده هو، ودي عليها ايات قرآنية، فانا يعني مستحرمة الامر.
نعم.
نستعملوها ازاي يعني، او نحطوها فين
يعني،
او نوديها فين
طرق التخلص منها يعني؟
او عايزة التخلص منها ازاي لان عليها ايات قرآنية.
طيب بارك الله فيك، باذن الله بارك الله فيك. نعود لسؤالنا عن مسألة الشك. فإن كان داخل العبادة فليه تفصيل، إن كان الإنسان مبتلى بالوسوسة فأعظم علاج للوسوسة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ذكره الفلاسفة أيضا وقالوا هو علاج ناجع عشان مسألة التسلسل، للتسلسل لا ينتهي، والإنسان لما بيعطي الوسواس ما يطلبه الوسواس بيزيد مش بيقل. فإذا لو الإنسان عنده وسواس وقال له ده أنت ما تمسحش شعرك، أو لم تمسح رأسك، أو لم تنوي، أم لم تسمي، أو أي شيء من هذا، لا يلتفت إليه مطلقا. لو فعل هذا إن شاء الله سينقطع الوسواس. أما إن كان إنسان عادي ليس مبتلا بالوسواس وطرأ عليه الشك سواء كان في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها، فالأصل هو ليس في العبادة، الأصل العدم. وهذه القاعدة قاعدة عقلية صحيحة، وقد قررها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثة فليجعهما ركعتين إلى آخر حديث. كذلك إذا شك في مسح الرأس فالأصل أنه ما مسحش الرأس طالما الإنسان ليس مبتلا بالوسواس. طيب ليس مبتلا بالوسواس وهو بيتوضأ للظهر، الشيطان قال له ده أنت أو جيف يعني ناسي هل مسح ولا لا، فقلنا الأصل أنه يمسح. جيف العصر قالوا بقى الشيطان استغل الموقف وبدأ يمرضه يجيب له وسواس، قال له ده انت ما مسحتش رأسك. فهذه الحالة لا يلتفت لهذا الأمر لأنه من الوسواس، فهذه هي القاعدة. بالنسبة للتخلص من الورق اللي عليه آيات للقرآن أو حديث نبوية شريفة أو أي شيء من الأشياء دي، سواء كانت نتيجة معلقة أو مصحف اتقطع أو وقع سقطت منه أوراق أو ما شابه، بحس يعني الإنسان ملوش خلاص مش لن يستطيع أنه هو يستنفع به بعد كده، ففي هذه الحالة قد نص العلماء على الجواز حرقها. تحرق طبعا، الأخت بتقول بنحطها تحت المرتبة أو مش الكلام ده غير جائز، إن لو وضعتها تحت الوسادة ولا تحت المرتبة ولا تحت أي شيء وده الشيء ده فوقيها، فلا يجوز وضع أشياء فوق آيات القرآن. فالصحيح إنها تحرقها، لأن الصحابة رضي الله تعالى دليل الكلام ده، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على حرف واحد وأمر بحرق ما دون ذلك من القرآن اللي كان موجود من الأحرف بقية الأحرف السبعة، وهذا الأمر ثابت في الصحيحين وفي غيرهما والله أعلم. طيب سائل يقول ما حكم، طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل يا مخان.
ايوه يا شيخ لو سمحت انا بسال، بس ان انا ببقى عايزه اقوم اصلي لكن في كسل كده وجسمي كله مكسر ومش قادره اصلي، وبقوم يعني كده غصب عني.
نعم.
رغم ان انا عارفه ان انا لازم اقوم اصلي والصلاه واجبه عليا وزي كده.
نعم.
لكن انا مش عارفه اعمل ايه بالظبط والله.
المهم الحمد لله بتقومي للصلاه.
بقوم اصلي بس بعد بقى اما يكون وقت الفريضه خلاص راح، وفي الفريضه اللي بعد منها خلاص هيدن وكده.
يعني وقت الفريضه راح ايه
يعني خلاص يعني ما
يعني بتقومي
قبل ما يعني لو صلاة العصر زي كده ممكن ما اقومش لما المغرب يقرب جدا او خلاص يكون فاضل عليه خمس دقايق قبل ما يدا.
نعم. طيب اسمع الجواب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لسؤال الاخت ام خالد والكسل اللي بيعتريها او الوسواس اللي بيعتريها او اي شيء يثقل عليها الصلاه، اللي بيثقل دايما العباده على المرء الشيطان لعنه الله، الشيطان يثقل العباده على المرء، فعلى الانسان ان هو يعني مسائل العبادة ياخذها بقوه. قال الله تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه انه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني القران والتكليف، والتكليف الزامه ما فيه كلفه والزامه ما فيه مشقه. بلا شك ان الوضوء في عز ايام الشتاء سواء كان بماء بارد او بماء حار في مشقه على الانسان، والشريعه الاسلاميه من ضمن اصولها العامه المبنيه عليها رفع المشقه، وما جعل عليكم في الدين من حرج واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالشريعة مبنى على رفع الحرج، ولما أراد الصحابة أن يشقوا على أنفسهم. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليك تفضل.
لو سمحت يا شيخ أرجوك تفيدني لأن أنا في حيرة ومش عارفة أعمل إيه.
تفضل.
إيه إحنا متجوزين، أنا وجوزي متجوزين من 4 سنوات. ومعايا طفل، يعني معايا طفل بقاله يعني من أول ما دخلت، يعني بقالي 4 سنين كده معايا طفل.
نعم.
وكان جوزي يعني أول ما دخلنا كان بيقول يعني كلمة الطلاق دي كتير، يعني روح أنت مطلقة، روح أنت طالق، بس كان بيقولها بهزار ومن غير نية. وبعد كده إحنا رحنا دار الإفتاء من 1.5 سنة. وقفتونا وعملنا لجنة وكده وقفتونا وقالوا لنا خلاص تعتبر طلقة واحدة ورجعونا لبعضنا. وجبنا طفل تاني دلوقتي برضه. فجوزي دلوقتي شكك في الأمر، واتصلت برضه بشيخ وكده رد علي قال لي لا ده كده يعتبر خلاص الطلاق وقع وخلاص وكده يعتبر 3 مرات. طب الطفل ده مصيره إيه؟ ولا مش عارفة يعني، هو مشكك في كلام دار الإفتاء ومش عارفة أنا دلوقتي أعمل إيه.
طيب خير بارك الله فيك، اسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله. طب ناخد سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
إيه لو سمحت يا شيخ، أنا كان والدي ساكن في شقة إيجار قديم. وبعدين صاحب كان كنت أنا خلاص اتجوزت وكان جهزني. وبعدين هو ساب الشقة دي يعني رغم عنه كده، وكان شايل جزء في البنك عشان جواز أخويا. فكان ساب الشقة دي وخد شقة تمليك بقى تانية عشان صاحب البيت يعني كان طرده كده. فخد بقى من الجزء اللي هو كان شايل جهاز اخويا ده اشترى بيه الشقه. فكتبها باسم اخويا. فهو دلوقتي بيقول لي انت ليكي حق في الشقه دي لما بعد عمر طويل ليه هو والدتي، لو اخويا عاش فيها عاش فيها، لو باعها يبقى انت ليكي حق فيها. فهل فعلا انا ليا حق؟ انا قلت له لا انا كده ماليش حق لان انت كنت شايل الفلوس دي لجهازه او لجوازه.
طب هو اعطاكي مال زي اللي اعطاه لاخوك اللي اشترى بالشقه؟
يعني يعتبر نص اللي كان شايله لاخويا.
يعتبر نص.
يعني انا كان مثلا حوالي كان جهازي مثلا كلف حوالي 50، هو كان شايل لاخويا 100 واشترى الشقه دي ب 100.
نعم. طيب خير بارك الله فيك.
شكرا.
طيب بالنسبة لسؤال الأخت مخدن نرجع له تاني، مسألة إن هي بقيمة للصلاة بشيء من المشقة، فالواجب على أختنا مخالد إنها تأخذ نفسها بقوة، الواجب علينا جميعا. أي إنسان النفس طبيعتها بتميل إلى الدعة وإلى الراحة، طبيعة النفس كده، فالإنسان لابد إن يأخذ نفسه بقوة. زي اللي عايز يقوم لصلاة الفجر يحس إن الجو برد وإنه مش قادر يقوم، طب لازم يقوم. لو ما امشي والعزو بالله على قول الراجح من قولي اهل العلم وده اتفاق الصحابه، هيكفر لو ما تعمد ان يخرج صلاه الفجر لحد ما تطلع الشمس فيخرج وقتها، يخرج وقتها بالكليه. فلنبغي ان الانسان يتذكر هذا الزاجر، ان الله تبارك وتعالى جعل تارك الصلاه كافرا في قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين في الاخره فخلوا سبيلهم. فاذا ده شرط في ايه؟ في دخول الاسلام، التوبة من الشرك بالتوحيد، بدخول في التوحيد ثم أداء الصلاة وأداء الزكاة وجباء عقية الشعائر العبادات. والصحابة كانوا لا يرون عملا تركه كفرا إلا الصلاة. فإذا ينبغي على أختنا ويجب عليها أن أنت تاخدي نفسك بقوة وتجاهدي نفسك، أيضا تواظبي على بعض الأعمال اللي بتقوي القلب وتسهل العبادة على القلب، زي إدمان الذكر، دائما تذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما الذكر اللي فيه مقمع وقهر للشيطان كتكبير الله تبارك وتعالى وتحميده، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، دي أفضل الكلمات بعد القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هن من القرآن. المواظبة على قراءة القرآن بتدبر لا سيما سورة قاف، لأن سورة قاف تقمع الشيطان وتقمع الوسواس وتقوي النفس. سورة الدخان أن تواظب على رقية نفسك رقية شديدة يعني حتى يذهب عنك الشيطان. والإنسان كما يقول ابن تيمية رحمه الله، الإنسان يتسلط على جميع الناس، ولكن الإنسان لما بيكون في غمرة في قلب المعاصي والأمور الباطلة يبقى مش شاعر، لأن ما لجرح بميت إيلامه بل قلوبهم في غمرة من هذا. القلب لما يكون غرقان في الشهوات أو في الأمور المباحات ببقى الشاعر الفرق بين الإيمان وغير الإيمان، لكن الإنسان لما يبدأ قلبه يطلع شوية من الغمرة دي ويتجه إلى الله تبارك وتعالى يبدأ يشعر بوساوس الشيطان، ويبدأ الشيطان يترقى معاه في زيادة الوساوس. فالإنسان كلما ترقى في التمسك بالشرع كلما ترقى معه الشيطان وزادت تلبيساته. لذلك بيكون أجره على المجاهدة بيكون أعظم من أجر الإنسان الآخر. فأنا أنصح أختنا أن هي تأخذ نفسها بقوة، وأول ما الأذان يؤذن تقوم على طول، تقوم لحد هتدمن هذا. يعني أنت هتتعبي يومين في المجاهدة، وبعد ذلك هتبقى ملكة عندك وأمر أنت معتادة عليه. والله أسأل أن يهون عليك العبادة، ولا يجوز مطلقا تأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة المنافق. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، والله أنا لي أخ وتوأم، وكنت أنا اشتريت أرض، والوالدة الله يرحمها طلبت مني أن هو يجي معايا، يعني يقعد معايا. فأنا كنت بنيت البيت، أخويا الكبير بنى لنا البيت وقعد معايا 15 سنة، وحاسبه على مباني العظم بتاع الدور مبلغ معين. فالحين احنا نبقى كل واحد يعني يبقى له مكان، يعني فهو ايه حقه في هذا الامر؟
يعني هو شارك معك في البناء فقط؟
البناء فقط يا اخي، مبنى الدور فقط لا غير.
طيب خير، بارك الله فيك.
المباني العظم بس، جزاك الله كل خير ومشكر يا احسن.
الله يحفظك، بارك الله فيك. بالنسبة للاخت اللي هي متزوجة من 4 سنوات، وكان زوجها بينطق بلفظة الطلاق الصريحة أنت طالق، وتأيب تقول هو خنشناه ومخنش قاصد، ابن قدامة رحمه الله نقل اتفاق العلماء على أن اللفظة الصريحة في الطلاق لا يلزم هنية. فلو واحد كان بيطلق امرأته ويقول ده أنا كنت بهزر، ده أنا كنت بهددها، ده أنا كنت مش عارف إيه، كل الكلام لا اعتبار له في اللفظة الصريحة اللي أنت طالق. ونقل ابن قدامة كما ذكرت الإجماع على هذا، وغير ابن قدامة نقل الإجماع على أمر، لأن من ضمن دليل الإجماع إن إحنا لو جعلنا اللفظ الصريحة تفتقر إلى النية، والكناية تفتقر أيضا إلى النية. الكناية اللي هي اللفظة اللي مصطلح في الطلاق كقوله الحقي بأهلك أو اعتدي أو امشي من قصادي، وقصد بها الطلاق، نوى بهذه الكلمة الطلاق. فلو قلنا الصريحة يلزم للطلاق يلزمه النية، والكناية يلزمها النية، بلا فارق بين الكناية وبين الصريح، وهذا قول باطل لم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين. طيب هي ذهبت لدار الإفتاء وقالوا لهم أنه لم يقع إلا طلقة واحدة، وبعد كده اتصلوا بشيخ فوسوسهم وقال لهم لا ده الطلاق وقع. القاعدة الشرعية الأصولية المعتبرة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، طالما ذهبوا إلى لجنة الفتوى فهم ذاهبين لجنة الفتوى على اعتبار أن دول الأحق أن يستفتوا فيها في تلك المسألة، فالواجب عندهم يعملوا بفتواهم، وهذه الفتوى لا تنقض بفتوى أخرى. طيب بعد كده لو طلقها يبدأ يتحسب من جديد، لكن لحد افتاء لجنة الفتوى ان هي طلقة واحدة وقعت وبقي لها طلقتين، يبقى دي ايه الكلام ده صحيح، وبناء عليه الابن اللي اتولد ان شاء الله نسبه صحيح. الاخت اللي بتسأل على ان والدها، طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
على الخط هقول على المشكلة بتاعت انا واخواتي، اسمعوني دلوقتي على قناة الحكم.
فضلي.
بسرعة.
فضلي. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم صحة الله وبركاته.
حضرتك انا والدي متوفي وتارك لنا بيت مكون من 3 ادوار وشقة تانية كنا عايشين فيها كلنا. فكتب الشقة باسم اخ ليا، وكتب وطبعا لكل اخ من اخواتي دور في البيت دوت، وانا عندي اخواتي 4. فدلوقتي انا حقي فين؟ يعني قال انا ليا حق،
يعني هو كتب
من 3 ادوار. والدي قال ان انا ليا الدور الارضي لو ساعد اخويا في بناء الدور الرابع.
نعم.
اما لو ما قدرش او توفى فاخويا يبقى ليه البيت ليه محل، قال هيبقى ليه المحل ده لوحده مقابل ان هو يبني لنفسه دور رابع. ولو بقى يعني وكان بناله كان هيبقى المحل ده عن مشاعر اخواتي كلهم. فدلوقتي والدي توفى واخويا خد المحل وهات الدور الارضي وبنى برضه دور رابع ليه. فاخواتي بيقولوا لي انت مفترض حقك مع اخوكي اللي واخد البيت ويعني خد دور ارضي وخد دور رابع وواخد المحل كمان. انما جه اخويا ده قال طب خلاص انا هاخد الارضي وهاخد الرابع واختي ليها المحل، والمحل صغير يعني مش محل كبير، محل صغير ما يجيبش حاجه.
نعم.
فانا مش عارفه حقي فين، يعني ضايع ولا انا ليا حق ومش عارفه.
نعم. طب تسمع الجواب ان شاء الله باذن الله.
شكرا،
بارك الله فيك. طب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بقى اسمك، عندي سؤال. هو انا ليا اخ عنده مريض بروماتويد.
هو راح يتقدم لوحدة، هو قال لها كل حاجة، قال لها ان هو مريض وكده وغير مستر قبل كده يعني مرض عنده شديد شوية، وهي كانت موافقة بس قالت له بس ما تقولش لوالدها، يعني ما تقولش لوالدها الموضوع ده. فهو حتى الان ما هو ماشي في الموضوع وقرب يتجوز، وهو عايز يتجوز من غير ما يقول لوالدها الموضوع ده. فاول سؤال هل ده يجوز ولا لا؟ ثاني سؤال ان هو بالنسبه لانا يعني بالنسبه لي انا كاخته او كامه، هل واجب علينا احنا نبلغ لو هو ما يجوز، يعني لازم نبلغ والدها ولا لو ممكن لو قلنا له هيبوظ الموضوع هيبوظ يعني. فهل ايه الاولى، ان احنا نبلغه ولا صله الرحم اولى، يعني ان ده ممكن تعمل مشكله بيني وبين اخويا يعني.
طيب حاضر ان شاء الله، جزاك الله خير ان شاء الله. طيب اتفضل اخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ.
اتفضل.
إيه عندي شقة مأجرة قانون جديد.
شقة ايه؟
مأجرة قانون، شقة مأجرة. وأنا أصلا كنت عامل مشروع والمشروع خسر واتقفل وعليه فلوس للضرايب. فأنا يعني بدفع الفلوس بقسط وبدفع فلوس الضرايب من الشقة دي. وبعدين برضه لسه يعني ملتزم جديد، كنت برضه وأنا بتكلم ممكن كنت أحلف في حلف في الكذب وكده، فعايز أعرف الكفارة وكده.
طب وبالنسبه للشقه ايه اللي المشكله في
الشقه؟ انا مأجرها، فعايز اعرف الزكاه اللي تطلع عليها.
الزكاه
على الشقه.
نعم
طبعا انا لسه يعني بدات التزم، فعايز اعرف الحاجات اللي اعملها.
طيب حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبه الاخت اللي بتقول ان والدها يعني جاهزه بحوالي 50,000 جنيه واعطى لاخوها جاب له شقه ب 100,000 جنيه، فوالدها قال لها ان يعني ان انتوا ليكوا حق في الشقه وما شابه. القاعده الشرعيه ان الواجب على الوالدين ان هم يعدلوا في الهبه بين الذكر وبين الانثى، الهبه غير الميراث. الامام احمد رحمه الله قال ان الهبه كالميراث، يعني الانسان يعطي للبنت 50 يعطي للاب للولد للذكر يعني 100. لكن القول الراجع على حديث عثمان بن بشير في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، وفي بعض طرق الحديث ان النعمان كان عنده بنت، يعني اعدلوا بين ابنائكم يعني بين الذكر وبين الانثى. فالحديث نص في المساله، لو هي سمحت اخوها في ذلك يبقى جزاها الله خيرا، بحيث ان هو يعني يحتاج ان هو يتزوج في الشقه وما شابه. يعني لو الامر فيه تسامح يبقى خلاص بها ونعمت، ما فيش تسامح والامر مبني على المشاحه يبقى واجب على الاخ ان هو يعطي لأخته الجزء الباقي من تلك الهبة، يعني يعطيها 25,000 جنيه. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضل حاجة فردوس.
حاجة فردوس. كنت بسأل حضرتك. أيوة كان جوزي كان حلف عليا اللي هو اتجوز عليا، طب بس كان في عركة مع أخواته. وتوفى. فهل اليمين ده في كفرة؟
لا مش هو توفى، الله يرحمه رحمة واسعة.
يعني كده ما كفرش عنه؟
يعني هو حلف قال ايه؟
يعني هو كان بيتعارف مع اخواتي وقال لهم عليا السلام انا اتجوز عليكي واتوفى وما اتجوز.
طيب خير، واضح السؤال. ولم يتزوج. طيب اتفضل اخي محمد. السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال. بالنسبة للأخ أخ توأم وبيقول إن أخوه قعد معاه وشارك معاه في بناء البيت العظم فقط، فما هو الحل؟ حل يسير جدا. نفترض إن أخوك شارك في بناء مثلا الدور الأول والدور الثاني أيا كان، بنى شارك في بناء دور، في بناء دورين، في بناء الأساسات. فلو هو شارك في بناء شقة مثلا وأخذ هذه الشقة كما هو الظاهر من السؤال، فواجب على اخوك ان هو يعطيك حق نسبه الشقه دي. يعني بمعنى ان لو العماره او البيت اللي هو اتبنى هيشيل 6 ادوار مثلا، يبقى اذا مساحه الارض هتوزع على 6. نفترض ان الارض قيمتها 120,000 جنيه، يبقى الاخ محتاج يدفع لك 20,000 جنيه اللي هو سدس اللي هي نسبه الشقه من العماره كما هو معلوم عند اهل التخصص. طيب لو هو بنى مثلا عظم شقتين وخد الشقتين والعمارة هتشيل 6 ادوار زي اللي قلناه، يبقى هيديك نسبة تخصيص بتاعة شقتين، يبقى نسبة الشقة 20، يبقى ايه 20 و20، 40 شق 40,000 جنيه وهكذا. هب انه مثلا بنى العمارة كلها، فهنبدأ نقوم اما ان احنا نقوم البناء اللي بناه ونشوف مثلا بسعر النهارده نشوفه يساوي كام, ونشوف الحاجه اللي هو خدها ايه. هبقى انه مثلا بنى بسعر النهارده ببناء يساوي 100,000 جنيه وهو خد شقه واحده والشقه تساوي 150,000 جنيه, يبقى واجب عليه يديك 50,000 جنيه. فالشاهد ان انتوا ترجعوا لبعض اهل الخبره من المهندسين المعماريين يعني ليوضحوا لكم الكلام انا قلته ده, والله اعلم. طب اتفضل اخي محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. اتفضل
يا اخي. انا من جنوب سيناء.
مرحبا.
فبقول لحضرتك دلوقتي في طفله زوجتي انا تزوجتها وهي كانت مطلقه من الرجل وعمرها 3 سنين, فاخذوها لما علموا ان احنا تزوجنا وكده. وطبعا الطفله طبعا انا ساكن في سيناء وهم ساكنين في مدينه السويس. فطبعا الام طبعا عندي هنا حزينه على طفلتها, وايه حكم الشرع في ان يعني البنت تعيش مع امها ولا ايه يعني
الحضانه يعني.
اه يا فندم.
طيب خير, بارك الله فيك. اسمع جابر, بارك الله فيك. الاخت اللي بتقول ان والدها توفي وطرق منزل وطرق شقه. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم.
ايوه
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا حضره الشيخ.
اتفضلي.
انا طبعا طلع عمره ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
فانا عايز اخد ابني معايا.
نعم.
يعني ابني متجوز.
نعم.
ها؟
نعم اتفضلي.
بقول حضرتك ابني متجوز.
ايوه واضح.
فانا طلع عمره ان شاء الله بمشيئه الله. فانا عايز اخد ابني معايا. هل حرام؟
حرام؟
اه.
طيب حرام.
بس بيقولي حرام وكده, فانا يعني هبيع حاجه وهاخده معايا.
طيب
انا مش عايز اسيبه اللي انا اخده, هو بقى غلبان مش هيقدر يدفع وهو نفسه اللي يطلع معايا.
جزاك الله خير, ربنا يجرك. ده من البر يعني بعكس الحرام تماما. طيب خير بركه. تسمع الجواب ان شاء الله باذن الله. الاخت اللي هو والدها متوفي وكتب شقه لاحد ابنائه ثم ساب البيت الاخر لبقيه الابناء ينتفعون به وهي حقها ضاع على كده, وبعدين يبدا الاخ اللي واخد الشقه اللي في الدور الاول والدور الرابع يمن عليه لا اديكي دكان. كل الكلام ده ليس من شريعه الاسلام في شيء, ولكنه من شريعه غير المسلمين. الشريعه الاسلاميه بتقول ان اول ما الاب يتوفى رحمه الله عليه الواجب عليه ان الواجب ان كل ما تركه الاب يصبح ميراث لجميع ابنائه, محدش اولى من حد. اما الامور اللي تفشت في مجتمعاتنا الاسلاميه مع الاسف ان هو يورثه اللي يكتبوا الاشياء للذكور ويتركوا الاناث, فهذا من بقايا شريعه ابي لهب وابي جهل وليست من الشريعه الاسلاميه في شيء. فان كان هؤلاء الاخوه يعني عندهم بقيه حياه في قلوبهم ويخشون الله كما هو الظن بجميع المسلمين, فالواجب عليهم ان يجعلوا كل اللي تركوا الا يعرضوا اباهم لا قدر الله للعذاب الاليم وللمساءله لانه ضيع حق البنت. الواجب عليهم اللي كتب له الشقه ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا وصيه لوارث, فكون ان هو كتب له حاجه ان كانت على سبيل الوصيه فالوصيه باطله, لا وصيه لوارث, ان الله اعتق الذي حق حقه فلا وصيه لوارث. ان كانت هبه فهبه باطله ايضا لان الواجب التسويه بين الابناء في الهبه. فانا اهيب بهؤلاء الاخوه ان هم يعني يذهبوا الى لجنه الفتوى في قسم المسؤول عن المواريث ويذهبوا هناك ويتكلموا على كل اللي تركه الوالد, ويقوم اللجنه الموجوده بتقسيم الميراث عليهم وفقا للشريعه الاسلاميه وليس وفقا للاهواء والاعراف التي قامت على عدم اعطاء البنت شيء. وتقسيم الاشياء دي معروفه للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا ما فعلوا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب شبرا من أرض طوق فيه في 7 أراضين يوم القيامة, نسأل الله العافية. ده عذاب البرزخ, نسأل الله العفو والعافية. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حر قال فمن قضيت له من حق أخي شيئا إنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أصطاما فوق رأسه يوم القيامة. فهذا هو الواجب على الإخوة أنهم يذهبوا جميعا إلى لجنة الفتوى لتقسم عليهم هذا الميراث. طب ناخد السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو السلام عليكم.
عليك السلام. تفضل.
فضلت الشيخ.
تفضل.
لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل من حضرتك سؤال.
تفضل.
فيه مثلا السحر إن اتنين, إن في واحد يعمل سحر اتنين يحبوا بعض أو اتنين يكرهوا بعض. طب في سحر ان واحد من على بالي يسخر الجان ان هو يخلي واحده حامل؟
طيب حاضر اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. بالنسبه للاخت اللي بتقول ان اخوها مريض بالروماتويد، اسال الله ان يشفيه وان يشفي جميع مرضى المسلمين، وان هو البنت اللي هو تقدم لها او الفتاه اللي تقدم لها موافقه ولكن لم تخبر اوليائها. الواجب على هذا الاخ ان هو يخبر الولي، لان المراه عندها من العواطف التي تجعلها قد تفرط في حقوقها ثم تندم بعد هذا. سناخذ سؤال ونكمل. السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال. فالشريعة الإسلامية لما جعلت الولي ركن من أركان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فموضوع مشروعية الولي لأمور معقولة المعنى، لأن الولي بينظر في أشياء يصعب على المرأة أن تنظر فيها نظرا لطبيعة الطبيعة التي خلق الله عليها المرأة. ثانيا لأن المرأة لو نظرت في هذه الأمور ستبتذل، ستبقى أمور المؤخر والمقدم ويجيب إيه ويجيب إيه، كل الكلام ده لا يصلح ليها إلا الرجال. أيضا المرأة يسهل خداعها، يسهل خداع المرأة. فالأمور هذه الأمور سواء الكفاءة من ناحية النسب، من ناحية التعليم، من ناحية المال، أي أنواع الكفاءات أو من مسألة المرض أو غيره، اللي يظهر في كل هذا الولي وليست الزوج. طب ناخد السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خالد امين حضرتك مكرم.
مرحبا يا اخي.
الله يرضى عنك. بقول لحضرتك كان في موضوع الارض اللي هي بتتوزع بالقرعه.
نعم.
اللي هي تبع الدوله يعني.
نعم.
بقول لحضرتك.
نعم.
فالمهم طبعا هم في عندهم بكدين الشروط الماليه ان احنا بندفع يعني ايه الارض دي على اربع اقساط.
نعم.
كل قسط 25% بدون فوائد.
نعم.
بدون فوائد.
نعم.
وبعدين كاتب الشرط اللي بعد كده لو اتاخرت عن سداد قسط يتم ايه دفع فوائد حسب الـ البنك على الفتره اللي انت تاخرت عنها.
نعم.
ولو تاخرت قسطين يسحبوا منك الارض.
نعم.
فانا يعني شغال في شركه والشركه تكفل ان انا مش اتاخر عن
إن شاء الله.
الفوائد بتاعه يعني مش اتاخر عن دفع هذه الاقساط يعني
ان شاء الله.
فان شاء الله بامر الله جل وعلا. فهل يجوز لي ان انا اخد بالقسط ولا هذا العقد يكون فاسد بالشرط الربوي اللي هو موجود ان هو لو انا اتاخرت هيحبس كذا وكذا؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. اتفضل اخ احمد. السلام عليكم. اتفضل اخ احمد.
أنا.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا يا شيخ احمد عندي 6 سنين.
مرحبا.
16 سنة. كنت عبد مؤمن بربنا وقريب منه قوي.
نعم.
يعني حصحت الذنوب بقيت اعملها من غير ما اقصد من غير ما احس. اعملها واقول استغفر ربنا. المهم قعدت اعمل في ذنوب وكبائر كبيره جدا، ويمكن يعني عملت مثلا اللي ما تعملش زي ما بيقولوا.
نعم.
لدرجة حتى يعني أشك في الله وحس إن أنا كافر. حتى أجي أصلي يعني في يوم كده أقف أصلي لقيت قلبي ما اتحركش خالص، مفيش طوبة وبيصلي، لدرجة إن أنا قعدت يوم ما صليش. فأنا عايز يعني جواب وأعرف أنا كافر كده ولا مش كافر.
طيب حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله مش كافر بإذن الله. أنت مؤمن بإذن الله موحد بالله. اتفضل يا محمد. اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله.
معلش انا كلمت بخصوص الروماتويد، هو اخويا مريض بالروماتويد. بس معلش الشق الثاني من السؤال ان هو لو ما استجابش للنصيحه دي هل واجب عليا انا كاخته او واجب على امه ان هي تبلغ؟
انا لسه ما جاوبتش، انا لسه ما لم اكمل الجواب.
طيب جزاك الله خير.
حاضر بارك الله فيك. فالواجب الوالي بالنسبه للاخ المصاب للروماتويد والتقدم لفتاة، فالواجب ان كل حاجة الولي يعرفها. الولي هو الذي ينظر للمرأة في امورها. ان لم يكن رأي قبول الولي ورفض الولي معتبر شرعا ما كانش بالولي لازمة. يعني الولي مش وظيفته ان هو يجي يوقع على عقد نكاح وخلاص. لا، الوالي بينظر في الحقوق بتاعة المرأة، ينظر للزوج مناسب ولا مش مناسب، هل كفء ليها وليس كفءا ليها، ينظر مسألة الأمراض والسلامة، سلامة من جميع الأمراض. القول الصحيح في مسألة الأمراض المعتبرة في النكاح هو القول اللي رجحه أبو محمد بن حزم وابن القيم رحمة الله عليهما، إن كل مرض يؤثر أو ينفر كلا الزوجين عن بعضهم عن بعض فهو معتبر، فالواجب إن على هذا الزوج وإلا أن يخبر الولي، وإلا سيترتب على ذلك قطع شديدة جدا، لأن الأب سيعرف يوما ما، لابد الأمور دي مش تستخبى، لازم يعرف يوما ما، فهترتب على كده قطيعة رحم البنت من أهليها من أهلها، والمرأة أو الفتاة لا تستغني عن أسرتها طرفة عين، لابد أن هي حتى لما تتزوج تحتاج دائما إلى أمها، تحتاج إلى أبيها، تحتاج إلى إخوانها. فالأخت اللي بتسأل جزاه الله خيرا، يعني ينبغي أن هم يتحلوا بالصراحة وينصحوا أخوهم أنه هو يقول للأب، ولن يكون إلا ما قدره الله، يعني ينبغي في الأمور اللي زي دي يتجلى إيماننا بقضاء والقدر، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، إن الإيمان بقضاء والقدر في الأمور الجبرية اللي هي تبقى يعني رغما عن الإنسان كالمرض، يعني يخبره الوالد، ولو كان مقدر له هو ستتزوجها سيتزوجها، وإن رفض من رفض وشاء من شاء، وإن كان مكتوب أنه لن يتزوجها لن يتزوجها، حتى ولو كذب على أبيها، لو ما أخبرهوش الخطيب الفتاة، يعني يخبره الوالد بأي وسيلة، لأن ده من باب الأمر معروف عن المنكر، ولأنها ترتب على ذلك بعد ذلك مسائل شديدة في المستقبل قطيعة الرحم وما شابه. فممكن يرسلوا له رسالة من تليفون مجهول أو شيء يخبروه إن هذا الشاب مصاب بكذا، ويذكروه يعني بالله تبارك وتعالى إن هو يقبل وكذا، إنهم موافقين، والله المستعان. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عنه، عنده شقة مأجرها فهل عليها زكاة؟ تكلمنا على هذه المسألة عدة مرات، وذكرت أن ضابط الزكاة في العقارات المؤجرة أو في الأراضي المؤجرة أو في آلة الصناعة إن الزكاة فيها على الريع وليس على أصل الشقة، فلو حتى الشقة بمليون جنيه ما يطلعش الزكاة على أصل الشقة، ولكن يطلع على الريع، لو مثلا ما أجرب 1000 جنيه في الشهر، 1000 جنيه يبدأ مثلا بيصرف منها كذا وبيصرف منها كذا، بيتبقى منها 100 جنيه، ال100 جنيه دي يبدأ يدخرها لحد ما تبلغ نصاب، إما بنفسها أو بمن ضم إليها من مال عنده، في الحالة دي يبدأ خروج الزكاة. أما إن هي تطلع عليها زكاة كل ما يأخذ المال، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولكن قالوا إن الزكاة تجب على المال المتبقي بعد النفقات الشخصية، هب أنه كله بيقبض 1000 جنيه إيجار الشقة وبيصرف كله على نفقات على نفقته الشخصية، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه البتة، والله أعلم. اللي بالنسبة لسؤال الأخ فردوس، إن زوجها رحمة الله عليه حلف إنه هيتزوج ثم مات رحمه الله، احنا ذكرنا قبل ذلك ان القول علي الطلاق لا فعل كذا هذا من ايمان المسلمين، فيدخل في عموم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، فهذا وهو مات رحمه الله دون ان يتزوج، فالمسألة فيها تفصيل، لكن احتياطا فانا انصح الاخت ان تكفر عنه فتطعم 10 مساكين، تعطي كل مسكين كيلو ارز على الاقل، او تستعلوهم طعام وتعطيهم هذا الطعام. بالنسبة لسؤال الأخ محمد من سينا، إن هو تزوج امرأة وعندها طفلة عندها 3 سنوات، والطفلة عايشة مع والدها بعيد، يقول يعني ضابط الحضانة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، فالمرأة إذا تزوجت وعندها طفل تنتقل الحضانة ليس إلى الأب، ولكن تنتقل الحضانة إلى أمها، إلى أمها، فإذا كانت الأم ليست موجودة أو عندها مانع من موانع الحضانة كالفسق أو غيره، ففي تلك الحال تنتقل الحضانة إلى الخالة اللي هي أخت الأم، إن كانت الخالة مش موجودة أو في مانع من موانع الحضانة أيضا تنتقل الحضانة إلى أم الأب، إن كانت أم الأب مش موجودة أو في أي شيء تنتقل الحضانة للأب، فكون إن مشهور عند الناس إن الحضانة لما تسقط عن الأم تنتقل للأب فهذا الكلام خلاف الشريعة، وما ذكرته من ترتيبات هذا الترتيب مجمع عليه كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. فالواجب ان البنت هذه البنت ترد الى جدتها لامها، فحاولوا يعني تنصحوا هذا الأب بتلك الأمور. أما البنت لما تبلغ سن التمييز هو 7 سنوات أو أكثر فتخير في الإقامة بين الإقامة بين مع أبيها أو مع جدتها لأمها أو بقية من يقومون بالحضانة. بالنسبة للحجة اللي هي عايزة تعمل عمرة وتاخد ابنها معها، طبعا المرأة أو يعني أي امرأة سواء أم كبيرة أو صغيرة يجب عليها ألا تسافر سواء كان حج سفر مستحب كسفر العمرة أو سفر واجب إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، فهي اللي تطلعها لابنها معها من الأمور الواجبة عليها، ولأن لابد أن يكون معها محرم. كنا تدفع لابنها قيمة العمرة فجزاه الله خيرا هذا من البر، لسيما وهي تقول أن ابنها يعني يشتاق إلى زيارة البيت الحرام. لكن أنا أنصحها وإن كان عندها أبناء آخرون فيعني تقول لهم إن شاء الله يعني في المستقبل هتطلعهم رخين عمرة أو هتعطيهم مال يوازي هذا من أجل العدل بين الأبناء في الهبة. الأخت اللي بتسأل هل في سحر يترمي على الباب يخلي المرأة تحمل، هذا من الهوس، يعني هذا هوس وليس سحر. السحر أو السحر عامة نوعين، في نوع منه طلاسمات أو طلاسم أو ناس يسموه طلاسم ورقة وما شابه وهذا كله كفر، وفي سحر آخر عبارة عن أشياء تشرب وأشياء تكتب كده وترش وما شابه، والعلماء اختلفوا في هذا لو كفر أو ليس كفرا، ذهب الشافعي أنه كفر وليس كفرا والجمهور قالوا هو كفر. ولكن الشاهد أن ما فيش سحر يبقى زي الإشعاع كده من بعيد يجعل المرأة اللي ليست حامل حامل، ولكن قد تكون بعض النساء مصابة بالوسواس عفاهن الله فيبدأ يجي لها وسواس قهري، سواء الوسواس ده وسواس طبي أو وسواس عن طريق الجن أو عن طريق النفس يخيل لها أن هي أصيبت بالحمل، وده الكلام ده لا يحصل البتة. حتى أن الإمام السيوطي رحمه الله في لقط المرجان في أخبار الجان تكلم على مسألة هل يمكن الجن هو يفتض المرأة يفتض بقراتها أو أشياء بالمعنى ده أو يحبلها أو ما شابه، فذكر أن كل هذا الكلام كلام لا يكون ولا يجوز والواقع يشهد له. وكذلك ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه في هذا الشأن، فليس هناك سحر بهذه الكيفية. ومن ابتلي بهذا فليواظب على قراءة الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، كذلك يقرأ الرقية الشرعية بقوة كده، ولو قرأها على ماء وشرب الماء يعني يكون إن شاء الله بإذن الله لذلك تأثير قوي في العلاج إن شاء الله تعالى. الأخ خالد بيقول مسألة الأراضي المعروضة للبيع عن طريق بنك الإسكان والتعمير وإن العقد أو هكذا أنا فهمت المهم سواء من ده أو من غيره وإن العقد مشتمل على شرط اللي هو بيسموه غرامة التأخير، وهذا العقد تقريبا هذا الشرط تقريبا لا يسلم منه يعني مع الأسف ومع الأسف الشديد لا يسلم منه عقد يكتب عن طريق البنوك، حتى البنوك الإسلامية ومع الأسف الشديد بيعملوا هذا الشرط. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن شرط غرامة التأخير ربا بالإجماع، لأن غرامة التأخير هو ربا الجاهلية، ربا الجاهلية كان ضابطه انظرني أزيدك، يعني افترضنا أن القسط 10,000 جنيه فلو جيت أول المفروض تدفع في أول كل شهر، ما دفعش في أول كل شهر يبقى يحط عليه غرامة مثلا فايدة 7% أو 6% أو كما يتفق عليه، فهذه الغرامة ربا بالإجماع. فلو كان طب دي مسألة تانية، هل اشتراط غرامة التأخير هو اشتراط الربا يبطل العقد؟ الصحيح ان البيوع اي شرط باطل فاي عقد يبطله الا في البيوع، لان البيوع في حديث عائشة في الصحيحين انها لما ارادت ان تشتري بريرة وتعتقها بريرة واهلها اشترطوا على عائشة شرط باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد البيع يبطل شرط الباطل. فإذا البيع خلاص المسألة أن البيع لو تم مع شرط باطل فالبيع صحيح والشرط باطل. لكن هنا في مشكلة هي إيه؟ أن الشرط ده شرط جائز بقوة القانون، يعني القانون هيحكم على الإنسان بدفع تلك الغرامة. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. طيب فقط اتصال. فالقانون يحكم عليه بتنفيذ الشرط. ذلك بعض العلماء المعاصرين علماءنا الأكابر ومشايخنا يعني قالوا إن الواحد لا يدخل في هذا العقد، ولكن الذي يظهر عندي والعلم عند الله حسب قواعد الشريعة إن الأخ اللي يشتري يدخل في هذه المعاملات العقد صحيح، ولكن يكون غالب على ظنه ان هو لن يتأخر حتى لا يقع في الربا. يقول اخي بيقول ان هو هيقتطع القسط من راتبه، فان شاء الله تعالى العقد صحيح والعلم عند الله. بالنسبة للاخ احمد اللي هو ابتلي بالوساوس وقع في كبائر كثيرة، واضح ان هو ان انت يا احمد يعني مبتلى ببعض الوساوس، وقد يكون قد تسلط الشيطان عليك من جراء الوقوع في تلك المعاصي. فاول خطوات العلاج ان شاء الله تعالى ان انت تتوب الى الله توبة النصوحة، ولا تستعظم ذنبا على الله تبارك وتعالى، لان استعظام الذنب على الله هو في حده اكبر كبيرة، لان الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. لو بلغت ذنوبكم لو عنان السماء ثم اتيتني لا تشرك به غفرت لك ولا ابالي، والراجل اللي قتل 100 نفس غفر الله له ذنوبه جميعا بمجرد بس هو كان عنده عزم اكيد على التوبة، فجعل ينوب بصدري الى البلد البلدة الطيبة. وكذلك البغي اللي سقط الكلب غفر الله لها، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وآتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واستغفروا له. يعني ارجع إلى الله تبارك سريعا، صلي ركعتين توبة وجاهد الشيطان وجاهد النفس وعصيمة، وخلي عندك عزيمة قوية، واقبل على الطاعة من غير أي لغوشة. وأنصحك أنك تشوف حد من المشايخ الطيبين من أهل السنة أنه يرقيك، وأنصحك أيضا أن تجعل يعني تخلي حد من والدك أو والدتك يعرضوك على طبيب نفسي. وبهذا نكون قد انتهينا من جواب على بعض ما وردنا من أسئلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.